التي لم تغب عنها الشمس وهي في أوج عظمتها وقوتها. نجح بإرادته القوية النافذة أن يسعد أبناء وطنه بالاستقلال ونيل الحرية. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج في طريق السعادة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تتناول هذه الآية الكريمة قضية من أخطر القضايا التي تتعلق بكيان المجتمع، وهذه القضية هي عبارة عن نزاهة القضاء بكل أبعاد القضاء، لأن قطعا كل مجتمع من المجتمعات يرتبط بالعدل ارتباط الجسم بالحياة. يعني احنا نعرف أن الجسم بدون حياة لا قيمة له، كذلك المجتمع بدون عدل ما تعبر عنه مجتمع، عبر عنه بأن غابة يأكل فيها القوي الضعيف وينهش فيها القادر العاجز. طبيعة الحال العدل بالنسبة إلى المجتمع هو روح المجتمع، واللي يجسد العدل المؤسسات القضائية. مؤسسات القضائية سواء كانت في شخص القاضي أو في شخص الشاهد، طبعا هذا موضوع من المواضيع اللي يوليها التشريع الإسلامي في الفقه الاجتماعي عناية كبيرة. يعني نعرف أن القسم الكبير من القرآن الكريم هو يتعلق بالفقه الاجتماعي، ومن أبرز قضايا الفقه الاجتماعي قضية القضاء. الله عز وجل أنزل شريعة، مهمة هذه الشريعة أنها تكون الإنسان تكوين يسمو معه على الاعتبارات الفردية أو المصلحية. يعني نعرف التربية الإسلامية تربي للإنسان تربية تخليه يبحث عن العدل والحق، ودائما دائما نجد المشرع يدعو إلى هذا اللون من التربية. يعني يريد أن يخلص الفرد من نطاق الغرائز، اللي يقول لك خلي الغريزة بمكانها انطيها حقها، وخلي العقل بمكانه وخلي الضمير بمكانه، وانطي الضمير حقه وانطي الغريزة حقها وانطي العقل حقه. لأن انت كيان معقد، كيان مو بسيط، عندك ضمير وعندك غرائز، نعم، وعندك عقل. لكن احنا نعرف ان الكائنات اربع اقسام مثل ما يقولون، او اربعة اقسام. اكو عندنا مثلا بعض الموجودات عندها عقل بدون غرائز، هؤلاء نسميهم الملائكة. وعندنا كيانات عندها غرائز بدون عقل نسميها الحيوانات. وعندنا كيانات ما عندها غرائز ولا عندها عقل نسميها الجمادات. وعندنا كيانات عندها غرائز وعندها عقل وهي الإنسان. الإنسان الكائن اللي يجمع بين الغرائز والعقل. تحاول التربية الإسلامية دائما أن توجه توجيه تخليه صالح للمجتمع، يعني ترتفع به إلى مستوى الإنسان لينحط إلى مستوى الحيوانات، يعني إذا نزل إلى مستوى الغرائز نزل إلى مستوى الحيوانات. وبالفعل يعني هذا مع الشديد للأسف اللي حادث بالفعل هو هذا. يعني أنت الآن لما ترجع إلى المجتمعات، حتى اللي تسمي نفسها مجتمعات إسلامية، مجتمعات حتى اللي تسمي نفسها مجتمعات إسلامية تلقاها تتعامل بالغرائز، قليل من عندها يتعامل بالأخلاق وبالقيم. يعني أفراد تقدر تقول حقنا من الناس، في كل جيل من الأجيال تلقى فئة قليلة جدا تربت تربية إسلامية وقدرت التربية السيطرة على غرائزها وتخليها تتصرف من منطلقات عقلية وأخلاقية. وسيرجع إلينا بعض الأمثلة خلال البحث إن شاء الله. المهم الآية الكريمة إجت تعنى تحاول أن تبني المجتمع بناء يتلائم مع ما أراد الله عز وجل له من مستويات خلقية. تريد تبنيها البناء، تريد تخليه يتعامل بالضمير، يتعامل بالأخلاق، يتعامل على سنن العادل. فتقول له أنت ارتفع بمستواك عن مستوى الغرائز. أولا لما تصير عندك قضية قضائية، سواء أنت قاضي أو شاهد، لازم تكون تضع الله عز وجل على ضميرك، تشعر بوجود الله بأن رقيب عليك وبأنك تشهد بالحق ولو على نفسك ولو على والديك ولو على الأقربين أقاربك. يعني ابتعد عن التعصب، ابتعد عن المصالح، خليك موضوعي، تتجه لما أراد الله عز وجل منك. الحقيقة هذا المعنى مو سهل تطبيقه، ولذلك تلقى الدنيا تعيش في موجات من التعصب لا حدود لها. شوف مثلا اليهود بالرغم من أنهم أهل شريعة، ولكن هؤلاء في تصورهم أن الله عز وجل إلههم فقط، الله إله اليهود فقط، ما عنده إلا أن يعتني بمشاكل اليهود وأنهم شعب الله المختار وأن غيرهم مسخر لخدمتهم. لا، تجي إلى مثلا الحضارة المسيحية، تلقى الحضارة المسيحية تعطي رجال الدين صلاحيات لا حدود لها، تخليهم يلعبون شلون ما يردون. ولهذا تلقى الباباوات فتك وفتك بالمسلمين لا حدود له. لما ترجع للتاريخ تلقى المسلمين لاقوا الويلات من الكنيسة ومن رجال الكنيسة بدوافع التعصب. والغريب اكو كتاب للفيلسوف الانجليزي المعروف برتراند راسل. برتراند راسل عنده راسل ومشاكل العصر، كتاب اسمه راسل ومشاكل العصر، يقول ان الدين كرس العصبية والفئوية ودعا لهما. يا دين هذا اللي كرس العصبية ودعا الى الفئوية ياهو؟ هذا طبعا شايف المسيحية، شايف اليهودية، فيتكلم من هالمنطلق، والا الاسلام ما يحمل هالنزعة ابدا. ما دي الاسلام ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، يأمر دائما بالعدل، ما عنده فئوية اطلاقا. بس عندما يتكلم رسل مثلا وينطي هالرأي، عليه من مستند؟ مستند على تصرفات الكنيسة. لانه قد تستغرب ان تلقى في انجيل مكي او متى. زين، على ما اذكر في الاصحاح 18 الفقره 18 ايضا يقول في هذا الاصحاح في هذه الفقره او الفقره يقول عندما يتحدث عن رجال الكنيسة يقولهم كل ما تربطونه في الأرض فهو مربوط بالسماء، وكل ما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماء. يعني أنتوا بيديكم التحريم والتحليل والمنع والإعطاء، يعني بيديكم كل شيء. بتعبير آخر يحول ذولا رجال الكنيسة بأن يمنح البركات أو يسلب البركات، يمنح الغفران أو يسلب الغفران، يمنح الحياة أو يحرمون من الحياة، كيفكم حسب إرادتكم. طيب هذا لون مستحيل أن تقل شريعة سماوية، ما ممكن الشريعة السماوية تيجي إلى بشر خطاء، إلى بشر غالق بالأخطاء، إلى ذقنه تعطيها الصلاحية المطلقة تقول له افعل ما تريد، في حين تجي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء، يخاطب النبي يقول أنت أبدا شابه لله، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ما ممكن تلقى الفكر هذا عند الشريعة الإسلامية أبدا. الشريعة الإسلامية ما تعطيك صلاحيات حتى بالنسبة للنبي، النبي صلى الله عليه وآله ما تجعل أكثر من أنه وسيط بين السماء والأرض، ما تعطي صلاحيات تضر وتنفع من دون الله. إذا منين إذا رسل يأخذ هالحقيقة المطلقة يعطيها يقول الدين يكرس العصبيات والفئويات؟ منين؟ في أي مكان؟ استنادا إلى فعل الكنيسة، استنادا الى اقوال التوراة. تمام، انت تلقى بالتوراة عبارات تميز اليهود عن غيرهم، تلقى عبارات عند رجال الكنيسة تميز المسيحيين عن غيرهم، تلقى ممارسات في عالم التطبيق المسيحية ولغت بالدماء الى انفها. يعني من المفارقات الغريبة اللي تبعث على التأمل انك تقرأ مثلا عند المسيحيين قول المسيح عليه السلام اللي ينسب الى إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، تقرأ هذا نظريا لكن تجي للتطبيق تشوف الناس دون يخلصون منهم مخلصين منهم حتى على رديف الخبز، اللاعبين على رديف الخبز. زين المسألة، إذا عندما يقول رسل هذا القول يقوله استنادا إلى حضارته، أما الإسلام ما دي فئوية ولا دي عصبية. النبي صلى الله عليه وآله يقول من دعا إلى عصبية فقد خلع رفقة الإيمان من عنقه. ماكو واحد يدعو إلى اللي يتصرف بوحي من العصبية بعيد عن روح الإيمان، لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع العصبية قط. لكن مع شديد الأسف هذا اللي أحكي لك إياه كله على مستوى النظريات، لكن إذا رجعنا إلى مستوى التطبيق لا، يعني أصطدم ويصطدم كل واحد، لأن يرى أن في تاريخ المسلمين ألوان من التعصب صارت بين المسلمين أنفسهم بشكل يبعث على الألم. هنا يعني أنت تلقى لما ترجع للتاريخ التطبيقي تلقى مع شديد الأسف أكو بين فرق المسلمين ألوان من العصبيات لا حدود لها، ألوان غريبة. زين، وما أحب شوية أخوض بها لأن قد يجي لها موضوع خاص إن شاء الله تناولها. هي إحنا عندما نتناول هالقضايا نحاول أن نحط أصابعنا على الدم ولا مثل ما يقولون، يعني أنت تحاول أن تبعث لك صرخة ولو كنت تعتقد أن هاي الصرخة في واد، ذب لك صرخة في طريق وحدة المسلمين لعل بعض الضمائر التي استولى عليها الشيطان فحاذ بها عن الطريق الحق أن ترجع إلى طريق لا إله إلا الله وتحمل لواء الوحدة بدلا من أن تحمل لواء التفرقة والتعصب. نعم، والله أحيانا عندما أقرأ بعض النظريات أهتز، تقول الله عز وجل ما يمكن يخلي الأرض خالية من دعاة للإصلاح، من ناس طاهرين يحملون ضمائر عالية. الواقع تلقى في تاريخنا علامات مضيئة في تاريخ المسلمين تدعو إلى الإكرام، إلى التبهيل، إلى احترام هؤلاء والرواد. خلنا أضرب لك مثلا. شهيد الثاني في كتاب المسالك في باب الشهادات، شهيد الثاني من أجلة فقهائنا، شهيد الثاني يقول أصحابنا أنه لا تجوز شهادة غير الاثني عشر. زين، يقول وفي هذا القول نظر. ليش؟ يقول لأن الشهادة إنما لا تقبل من الفاسق، والفاسق إيش وقت يصير فاسق؟ إذا أقدم على المعصية مع علمه بأنها معصية. يقول لولا اللي يخالفون بالاعتقاد، لولا ما أقدموا على المعصية بأنهم على علم بالمعصية. لا بالعكس، كل واحد من عندهم بناء على حق. ماكو مسلم يتبع طريق يعني لما ذهب الحنفي تقول له انت صرت حنفي وانت تؤمن بان الحنفية على غير الحق، يقول لك لا بالعكس، انا مؤمن ان الحنفية على طريق الحق وان الشافعية على طريق الحق والمالكي يقول كذلك والامامي يقول كذلك. اذا انما صار على هالمذهب لاعتقاده باحقيته، هذا مو اجا اعتنق هالمذهب مع اعتقاده بانه باطل. ابدا، ماكو احد يعتقد ان هذا باطل ويخدم عليه. يقول دول اللي يخالفون بالرأي ما اعتقدوا برأيهم مع علمهم بأن رأيهم باطل. لا بالعكس، دول بالعكس يذهبون إلى أنهم على الحق وأنهم في قلب الحق. وهذا هيك واحد يقول مو فاسق، هذا أبدا عادل، وأقبل شهادته نعم كما أقبل شهادة الإمام الاعتيادي. شو تتأمل؟ شوف الروح الموضوعية، هاي الروح اللي عليها نبرة الإسلام، هاي الروح اللي عليها روح لا اله الا الله، الروح اللي تتطلب الدليل عن طريق موضوعي. يقول لك اي واحد من المسلمين اعتنق مذهب من المذاهب وهو يعتقد ان هذا المذهب باطل، لا يعتقد ان باطل واعتنق على غير عادل، لكن ماكو مسلم يعتقد بان على هالطريق طريق باطل ابدا، يعتقد بان الطريق اللي اعتنق طريق حق. اذا هذا مو فاسق، لا تسقط عدالته. ولهذا تلقى كتب الرجال عندنا الان احنا نثبت الحكم الشرعي بقول الامام وبقول غير الامام اذا كان لا يكذب. اذا واحد ما يكذب وفرضا مو امامي، هذا نعتبر الخبر الموثق، نثبت به الحكم الشرعي ونقبل هذا القول، هذا ينسجم مع فكرنا ومع ارائنا. اتأمل هاللون، هذا يبعث بيك شعور بالاعتزاز بأن المسلمين بخير، اكو بيهم ضمائر مستيقظة، اكو بيهم اناس نعم ما حادت بهم الآراء يمينا ولا شمالا. انت تعرف ان اكو في تاريخ المسلمين هاللون من العلامات المضيئة، واكو مع الأسف في تاريخ المسلمين انماط لما تطلع عليه ما تشعر انك تطلع على انسان يتكلم، لا تشعر كأنك حاط ايدك على تنور مملوء جمر يفيه من الحقد. ليش؟ ما كان اذا ناس اهل لا اله الا الله المفروض ان اهل لا اله الا الله في خط واحد، لغاية ما في الامر واحد يجي من طريق هالخط افرض اني قد تكون المقاييس تغلطة. لكن مع ذلك لما انظر الى انا بعين بروح شوية واسعة قد اقول ان هذا وين اختلفت انا ويا انا في رأيي اني على حق او في رأيي اني على صواب، لكن مو معنى ذلك اني اكثر لهذا، لا قد يكون اقدر على ارشاده على هدايته من هالمنطلق من هالروح نعم اتحرك. زين، اذا في واقع الامر ان الاسلام شيء والمسلمين شيء اخر. الاسلام يأمرنا بان نكون قوامين بالقسط، يعني تفكيرنا يقوم على العدل وتصرفاتنا تقوم على العدل، لا يكون تميل بينا العصبية، لا يكون تأثر علينا نعم المؤثرات الموضوعية. غريب قد تلقى بعض الفقهاء لا تأثر عليه إما شبهة، تلقى عنده شبهة مثلا، أو تلقى عنده جو، مع الأسف أكو واحد ينولد في جو مملوء بالعصبية، ينولد بجو مشعون، مو جو طبيعي، جو مملوء بالشحن، بالعصبية، بالبغضاء، بالحقد. هذا قليل واحد يقدر يفلت من تأثيرات هذا الجو. واحد لا ينولد بجو بشبه، واحد مثلا يعيش في جو بشبه، واحد لا والله تغلب عليه غفلة أو شبهة. على العموم تراثنا يحتاج إلى غربلة، يعني التراث الإسلامي بحاجة إلى غربلة كثير. طبعا عندنا، ألفت نظرك شوية، عندنا شريعة وعندنا تراث. عندنا شريعة يعني النصوص اللي نزلت من الله عز وجل، هاي الشريعة، النصوص اللي اجت بالقرآن او اجت على لسان النبي او اجت على لسان الائمة، زين، هاي نصوص، هاي الشريعة. واكو عندنا التراث. التراث شنو؟ يعني ما يستفيده الانسان من الشريعة، يعني اقوال الفقهاء، يعني الفتاوى، هاي هي التراث. هذا التراث احنا بحاجة الى غربلته، لان اكو نظريات ذبوها اصحابها وراحوا وظلت تعمل عملها الى اليوم. انا ما مستعد اقدس لي واحد يذبح لي 1,000,000,000 مسلم بنظرية من نظرياته اللي ما استوفت شروط البحث العلمي الكامل، ما مستعد اقبلها. فتلقى نظريات من انه خلي اضرب لك مثل، يعني قد تلقى اللي يحب خلي يشوف في باب الشهادات المغني لابن قدامة، المغني لابن قدامة في باب الشهادات يقول ارباب الصنائع والشرف غير الشريفة لا تقبل شهادته. شلون يعني؟ مثلا افرض الحائك، حائك يعتبر عنده حرفة غير شريفة، ليش؟ شبيه الحرفة ما يعني مش بي يعني ما يعني رجل نساج ينسج. الآن أكو عشرات الآلاف يتناول النول الميكانيكي أو النول اليدوي ويحوك. هذا شنو اللي خلى حرفته غير شريفة؟ ليه؟ شنو يعني؟ يعني هذا يحكي لي، هذا جاي يحكي لي بعقلية 5 بدو عاشوا بالصحراء، ما جاي يحكي لي بعقلية إسلام. شنو معنى حرفة غير شريفة؟ شو ديه؟ وليس على المرء التقي غضاوة إذا صحح التقوى وإن حكى أو حجم. حجام ما يعتبر حلاق افرض، أو حجام ما يعتبر من أنت شريفة، ليه؟ شنو يعني؟ ما المينة شنو؟ شنو علاقتها بالرجل؟ أبدا. هذا ما تنقبل شهادتش معنى؟ ليش؟ نعم، أكو بعض فقهاء المذاهب الإسلامية لا أقبل شهادة هؤلاء. طبعا هذا قول لا يعتد به ولا ينسجم مع خطوط الإسلام العامة، بينما فقهاؤنا يذهبون إلى شهادة كل إنسان يحترف حرفة غير محرمة. مرة واحد يحترف حرفة محرمة، يشتغل بالمحرمات. اللي يشتغل بالمحرمات مو بس ما عنده عدالة، ما عنده كرامة. طبعا بايع الخمر هل ما عنده كرامة؟ مو ما عنده عدالة، كرامة أم ما عنده، زين؟ فهذا ما أقوله صح، لكنه إنسان يحترف حرفة في يوم من الأيام بعض المجتمعات سمتها حرفة غير شريفة، هل أكون أنا ما أقبل قوله؟ منين؟ أنت تجي إلى شريحة كبيرة من الناس جاي تحاول هالشريحة تخلقها أعداء للإسلام. هذا إذا عرف أن الإسلام يعتبر غير شريف راح يعادي الإسلام أو لا؟ راح يعادي طبعا. قولك شنو ذنبي انا؟ ان ولدي لقيت ابوي نساج، اخذت مهنة ابوي وعشت نساج. بعدين بعض الانبياء اشتغل بالنسيج، بعض الانبياء لو كانت حرفة غير شريفة لما اعطاه الله عز وجل لبعض انبياءها. انت تجي تعتبر ان هذا شهادة ما تقبل، ليش؟ طبعا هذا ما تقدر تعتبره رأي يتمشى مع الخطوط العامة. فقهاؤنا لا يذهبون إلى قبول شهادة أي مسلم يحترف أي حرفة ما لم تكن من الحرف التي نهى الله عز وجل عنها، بدليل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما تقول إنسان متقي متحرز عن الكذب أقبل شهادته بغض النظر عن أي حرفة يحترفها. نعم أكو عندنا جماعة ما يقبلون شهادتهم، شوفوا فقهانا مثل من الذي يسأل الناس، هذا اللي يسأل الناس نعم أكو مضطر وحد، المضطر إذا ما يتناول ما يشد به رمقه يموت، يضطر هذا وحد مرة لا واحد احترف سواها حرفة مهنة يسأل الناس مهنة، هذا كرامة ما عنده، هذا لا يقبلون شهادته. والطفيلي اللي هذا يحط هذا بحكم السائل عينا، الطفيلي اللي مثلا ما يحصر نفسه بدون دعوة وبدون ان يوجه اليه طلب دائما يحصر، هذا ما عنده كرامة. واللي ما عنده كرامة يسلح لي ان يبيع كرامته بشيء بسيط ويجي يخلب الحق باطل والباطل حق، زين هؤلاء لا تقبل لهم شهادة. اما الانسان اللي عنده مهنة اي مهنة كانت ما زالت لا تصطدم بالشرع الله عز وجل لا ينهانا عن قبول شهادته. زين اعود للموضوع، اذا نقدر بكلمة اجمالية نقول ان حرص الاسلام على المؤسسات القضائية بكل ابعادها سواء بشخص القاضي او بشخص الشاهد يريد منهم ان يكونوا قوامين بالقسط، لا تلعب بيهم الاهواء ولا تلعب بيهم الغرائز. ويعني اتأمل دخلوا اثنين نسوان يوم من الايام الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في مسجد الكوفة وطبن عليه اثنين نساء يطلبن عطائهن من بيت المال، وحدة اما ووحدة حرة. قال لنا يا امير المؤمنين اعطينا احنا جايين نطلب عطانا، اطاهن بالتشوية اطا هذه نعم مثل ما اعطى هاي. تفتت له وحدة قالت له انا من آل فلان، انا من القبيلة الفلانية وانا حرة، انا عربية ومن القبيلة الفلانية وحرة، وهاي اما اعجمية. مد الامام سلام الله عليه يديه الى التراب اخذ قبضتين، قبضة بهذه اليد وقبضة بهذه اليد، قال والله لا ارى لهذا التراب على هذا التراب فضلا، كل الناس لآدم وآدم من تراب، الانسان انسان وكل انسان يرجع باصلة الى التراب، وما اكو انسان افضل من انسان، قومي لا يجد لك غير هذا النصول هذا ها؟ لان النعرات هذه اللي تنبع من العرقية. الاسلام عندما اجا حاول ان يخلق الانسان فكر، الاسلام عندما اجا حاول ان يخلق الانسان فكر، ما حاول ان يخلق الانسان دم ولحم، الدم واللحم بعد يومين يتحول الى 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 كيان منتن جيد. نعم الانسان اجا الاسلام يخلق من نور، يخلق من فكر وعقيدة، ولذلك يقدم وشائج العقيدة على وشائج الدم، نبالي يعني يقيم العدل ولو على نفسه سيمر علينا، يعني يقدم الفكر ويقدم الحق على وشائج الدم. اذا المقطع الاول من الآية اراد ان يعنى بالمؤسسات القضائية، ليش؟ لان المؤسسة القضائية تتصل بحرية الانسان. ارجوك انا انسانيتي تكمن في حريتي، اذا انا حر انا انسان، انت اذا جيت تسلب مني كرامتي وتسلب مني حريتي بدون مبرر تسميني انا حي نعم مو يقول واحد من الشعراء وإن كان شوية بلفظة نابية، يقول أنا حريتي فإن سلبوها يستوي الفكر عندها والحذاء. أنا إنسان، إذا سلبوا إنسانيتي بسلب حريتي ما عدت إنسان، ما أصبحت إنسان. أنا إنسان مو أعيش بس بالخبز، لا، خبز هذا حق الطبيعي، الله خلقني وخلق لي حصة من الخبز بالأرض، بس أنا إنسان بكرامتي، إنسان بحريتي. إذا اعتديت على الإنسانية سويت جريمة، اعتديت على المجتمع انحرفت، لك حقيت حريتي. أما إذا ما مسوي شيء من هذا تتقيد حريتي لماذا؟ لمجرد أني أخالفك بعقيدة، أو لمجرد أني أخالفك برأي، أو لمجرد أن ما لاق لك أنا ما ركعت لك، أو لمجرد أني ما عرفت غرورك، هذا هو الإنسان؟ لا، إجا الإسلام ليرفع من الإنسان، ليجعل كرامة الإنسان أعظم من السماء والأرض. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله في أول وثيقة أعلن بها حقوق الإنسان في مكة المكرمة، قال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، أعظم الأيام. نعم، هذا يوم عيد الله الأكبر، يوم عيد الأضحى. أي بلد هذا؟ قالوا: لا، أعظم البلدان، مكة المكرمة. أي بيت هذا؟ قالوا: لا، أعظم البيوت. قال: إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من يومكم هذا، في بلدكم هذا، في بيتكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. إذن إجت الفقه المقطع اللي يحفظ للإنسان كرامته، اللي يشون كرامة الإنسان، اللي يطي الأمة الإسلامية دارس، مو درس نظري يعيش في بطون الكتب ويشيلون الكتاب يحطوه على الرواب، لا، درس عملي يطبق في الحياة العملية، أن كرامة الإنسان وأن حرية الإنسان هي أساس الحياة، فإذا شربت فلا قيمة للحياة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. طيب، هذا المقطع حكمي للفقهاء آراء، أن الآية الكريمة صريحة أن الإنسان لازم يشهد على من؟ يشهد على نفسه، ويشهد على أبويه، ويشهد على أقاربه أو لهم. زين، فصار اكو نزاع عند الفقهاء ان احنا نشترط بالشاهد العدالة، ان الشاهد لازم يكون عادل. هذا الولد اذا اجى وشهد على ابوه قال: انا شفت ابويا سرق، شفت ابوي نعم مديد الى الاموال فسرق. طيب، هذا الا يستلزم العقوق؟ يعني الولد لما يشهد على ابوه مو هذا حقوق لابوه؟ ما يستلزم العقوق؟ زين، اذا استلزم العقوق صار عاق، واذا صار عاق للوالدين سقطت عدالته، واذا سقطت عدالته لا تقبل شهادته. شلون انا اقبل شهادته هذا؟ زين، هذا بالنسبة لمن؟ للابوين، للاب، يعني على الاب. ها، بالنسبة الى الاقارب، اذا صار بناء يشهد على الاقارب او للاقارب، هنا اكو تهمة. يعني انا اشهد القريب لاخوي، قد يكون دافعتني الى المصلحة، اكو تهمة المصلحة، تهمة القرابة، ويقول لك التهمة هذا مانع يمنع من قبول الشهادة، فما يمكن انا اخذ شهادة للاقارب. زين، اما بالنسبة للام لها او عليها، اكو ادلة خاصة تقبل الشهادة لها او عليها بالنسبة للام. لين؟ ما اذا ناقش الادلة، لان الادلة قد تصطدم مع اطلاق الاية، بس على كل حال قد يجي وقته. نرجع الى الموضوع، شنو رأي المسلمين بالنسبة الى الولد اذا صار يشهد على ابوه او يشهد لاقاربه؟ انقسموا قسم يقولون ما نقبل شهادته على أبوه، لأن شهادته على أبوه تستلزم العقوق، وإذا صار عاق معنى ذلك سقطت عدالته، وإذا سقطت عدالته ما نقبل شهادته. وبالنسبة للأقربين أكو تهمة، والتهمة تمنع من قبول شهادته، فعليه ما تقبل شهادته. قسم قالوا لا، هذا الدعوة غير ناهضة. شلون يعني غير ناهضة؟ لأنه أولا الآية الكريمة بها إطلاق، يعني ما التفتت أن الولد عندما يشهد على أبوه سواء هاي الشهادة تستلزم فقدان عدالته أو لا. لا لا أبدا، النص صريح، الآية أمرت بإيش؟ بإقامة الشهادة. دولت قالوا تمام، الآية أمرت بإقامة الشهادة، لكن إقامتها شيء وقبولها شيء، إقامتها أعم من قبولها. دول قالوا لا، مرسلة أعم، لا بد من إقامة الشهادة لأن الآية أمرت. هاي من ناحية. من ناحية ثانية تقولون بالنسبة للأقارب أكو تهمة أن هذا من يقبل شهادة الأقارب لأن تهمة قد يكون جر مصلحة. نقول لا، العدالة ترفع عن هذه التهمة. احنا عندما اشترطنا بالشاهد العدالة، العدالة ترفع عنا التهمة. يحمل فعل المؤمن على الصحة، هذا مؤمن واشترطنا به العدالة ما معروف بارتكاب الذنب فنقبل شهادته، لان العدالة تطرد عنا الظن بان متهم، نقبل شهادته. الثالثة قالوا شهادة الولد للوالدين او على الوالدين ما تقبل لانه بعضهما، يعني الولد بعض ابيه والاب يعتبر مادة الولد، فالاب جزء من الولد والولد جزء من الاب، فلما يشهد الابو كانما يشهد النفس، والوالد لما يشهد الابن كانما يشهد النفس. قالوا هذا التبعيض اللي تقولون عنه هذا تبعيض اعتباري مو واقعي. لا لا، التبعيض الواقعي ما موجود، الابو شخصية مستقلة والولد شخصية مستقلة، نعم، وهذا التبعيض لا يلتفت اليه، فتقبل شهادة الولد على الأب والأب. وأتخطر من فقهائنا اللي يذهبون إلى هذا السيد المرتضى وابن الجنيد والمقدار السيوري ومجموعة من فقهائنا يذهبون إلى قبول شهادة هؤلاء وجماعة لا يردوا. كذلك المذاهب الأربعة قسمين، قسم يقبل الشهادة وقسم لا يقبل الشهادة. وعلى ما أذكر أن المفسر القرطبي أشبع الموضوع في هذا المورد، أشبعه بالنسبة إلى من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته. طيب أنا أريد أشير إلى شيء، أريد أقول أن الإسلام لما إجى بنى المجتمع بناء بحيث خلى الولد غير متهم على الأبوين وخلى الأبوين مو متهمين على الأب، وتقريبا ألغى عمل الغرائز، يعني خلى عند الإنسان المسلم اللي يعمل الضمير ما تعمل الغرائز. شلون؟ خلي أقرب لك المعنى. النبي صلى الله عليه وآله لما إجا إلى المدينة، لما إجا إلى المدينة أول ما حصل فاء بن النظير جابوا له الفاء الأموال الغنيمة جابوها إلى، قام النبي صلى الله عليه وآله يوزع بالغنيمة. المن وزع؟ حتى انطى الغنيمة للفقراء المهاجرين، يعني الجماعة اللي طلعوا من مكة شال الغنيمة انطهيها انطهى لهم. ليش؟ لان دول اللي طلعوا من مكة طلعوا عراة ما عندهم شيء، قريش ما خلت على واحد منهم شيء، عنده اموال خذتها، عنده ممتلكات خذتها، طلعتهم عراية ما عندهم شيء، فاجوا الى المدينة لا يملكون شيء. نزلوا على الانصار، الانصار عندهم بساتين، عندهم اراضي زراعية، عندهم اموال، عندهم تجارة. النبي صلى الله عليه وآله شاف المجتمع غير متوازن، فمكان مجتمع ثروة ومكان منحشرة ماكو شيء، الناس جوعانين، يعني يجي يطي ذولا الاثرياء يزود ثروتهم والفقراء يظلون محرومين. فصار لا، يعطي الفقراء حتى يعدل التوازن، لان ذولا بحاجة، ذولا مو بحاجة. والنبي يعني طيب قلوبهم عبارة رائعة، لان هو اعطي جوامع الكلم، جالهم الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال وانتم ترجعون الى رحالكم بمحمد. نعم الواحد معكم يرجع بيه لاهله بينما دول يرجعون لهم بدرهم درهمين. تبه ايش قد عبارة مؤثرة يعني تتصل اتصال رائع بالفكر وبالعاطفة. قلهم الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال وترجعون الى رحالكم بمحمد انا ادوى منكم من الاموال واكثر لكم خير. قالوا له يا رسول الله رضينا بالله وبرسوله. طيب النبي لما وجع اكو جماعة من المنافقين قالوا لقي محمد حزبه. شاد دولة شيء اقاربه جماعة اهل مكة شال الاموال اطاهم اياه واحنا الانصار اللي تعبنا وقاتلنا وتحملنا المشاق واستقبلناه واحتضناه تاليها يحرمنا من العطاء ويشيل العطاء يعطيه للمهاجرين. قال عبد الله ابن ابي الكلمة الخبيثة والله لا رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. بلغت الكلمة النبي صلى الله عليه وآله شوية تألم طبعا لكن ما ظهر عليه التألم. اجى منه ابن هذا عبد الله ابن ابي طبعا الرسول صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله روحي لك الفداء. قال له بلى. قال له بلاني ان ابي قال هذه الكلمة الخبيثة وقالوا لي انت متألم من عنده وتريد ان تأمر بقتله. انا اريد من عندك اذا امرت بقتله ان تأمرني انا اتولى قتله. قال النبي لماذا؟ قال لأمرين. الامر الاول حتى تعلم ان من اجل امرك نقتل الاباء والابناء. انت لما تأمرنا بشيء نقتل ابائنا واهلنا نقتلهم ما عندنا مانع حتى تعرف ان امرك عندنا اهم من غرائزنا وعواطفنا. والثانية انا اخشى ان تدركني حمية الجاهلية. خاف تأمر واحد يقتل ابوي وانا امر اشوف قاتل ابوي وما اهضم عينه. ما اقدر ما اطيق اعاينه. زين فامرني انا اتولى قتله حتى لا تدركني حمية الجاهلية. قال النبي على رسلك. لا مو الشكل. انا اولا ما راح امر بقتله وثانيا راح اجنبك هالمواقف كلها. وتفضل يعفو الله روح. قام طلع هذا طلع اجا وين وقف بباب بيته. لما رجع ابوه من الغزوة راد يطب للبيت حط ايده على صدره قال له ما تطب للبيت حتى يرضى عنك رسول الله حتى تعرف ياه الاعز وياه الاذل. صاح يا للاوس يا للخزرج امنعه عن بيتي. قال له نعم ويحطم انفك. مو بس تمنع عن بيتك لا وينكسر خشمك ايضا حتى تعرف منه العزيز ومنه الذليل ان الامر امر رسول الله والنهي نهي رسول الله. اتأمل الدين الاسلام يصنع الانسان هكذا تقريبا يعطل عند عمل العصبيات عمل الغرائز يصوغ انسان يمشي في قناة لا اله الا الله يحركه الامر ويردعه النهي. هذا اللي يبني الاسلام. بل قوام بالقسط شاهد لله على نفسه نعم وعلى والديه وعلى الاقربين. جد فاذا الآية شنو مهمتها؟ الآية مهمتها صياغة العدل من جانب وبناء الشخصية الاسلامية بناء لا يتأثر بالعاطفة ولا بالعصبية. لان الانسان اكبر عند الله واكبر بالواقع من الدم واللحم. مو يجي واحد يحرك الدم واللحم هذا ينتمي الى دمي ولحمي. لازم انصر ولو على الباطل. لا يسألون اخاهم حين ينجبهم في النائبات على ما قال برهانا. على شعار الجاهلية مو شعار الاسلام. شعار الاسلام لا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. ليه؟ وبالفعل احنا نلاحظ ان هناك مواقف في تاريخنا اذا دلت فانما تدل على ان الانسان اكبر من ان يرتبط بالغريزة وان امر الله اكبر من امر العاطفة او الغريزة. مش كده؟ جابوا حنظل الأسدي. حنظل الأسدي جابوه عند أولاد اثنين قتلوا بالمعركة، وجابوه هو وابن أسراء، قدموهم إلى القائد فيروز. التفت لهم قال له يا حنظلة، قال له بلى، قال له هذه غراوة، شوف هذه يعني كما نعبر عنها كيس كبير من الكياس الكبيرة، هاي الغراوة مملوءة ذهب، أنا أعطيها إليك زين، وأوليك أي ولاية بيا ما كان تريد أجعلك والي، بس أريد منك تدليني على عورات جيش المسلمين، قل لي وين أكون نقطة ضعف في جيش المسلمين حتى أهجم منها. قال له والله هذا اللي تقوله عرض سخي. ابن شاب متحمس شوية مندفع، وأخاف لما أخبرك أقول لك عورات جيش المسلمين منا هذا ابني ينتقم من عندي يدار لينه. قال له إذا، قال له إذا خلصتني من ابني أنا أقدر أخبرك. قال الأمر سهل، ارجعوه لزموه للشاب ضربوا عنقه قتلوه. قال لقد نفذنا كلمتك، يلا اخبرنا. ضحك، قال له ليش تضحك؟ قال له اي والله اضحك من سفهك وقلة عقلك، فكاك واحد يقدم ابنه شاب في عمر الوالد يقدمه للقتل ويسخب ابنه؟ انا حبيت اقتل واموت وانا مطمئن، خاف هذا ابني خدعة خلاف عيني، هذا بعد شاب الحياة عزيزة بعينه خضرة حلوة، خاف تغري بالاموال وبالمنصب ويدليك على عورات جيش المسلمين وانا اموت وروحي قلقة، لا حبيت اموت وروحي مطمئنة ان ولدي صار على طريق الحق، شار على طريق لا اله الا الله، مضى على مبدئي على التضحية من اجل الله، الان طاب لي الموت افعل ما بدا لك. فامر به فارجع وضربت عنقه. شايف ها؟ يعني هذول النماذج يعيدوا لك الثقة بالحياة، وذول يأكدوا لك فعل الاسلام بالنفوس، وان الحق من اجله يضحى باعز ما يمكن ان يكون عزيز. زين، ابو الشهداء ضرب لنا هذا المثل الشامي يوم الطف. الحسين وقف يقدم يوم الطف اعز ما لديه من خرابين، ليش؟ ايثارا لكلمة الله على الغرائز. وإلا نأكد لك علي الأكبر يرتبط بكل مشاعر الحسين، علي الأكبر يرتبط بالحسين عاطفة ودما وروحيا، كل الجوانب ومشدود إلى الحسين، لكن أراد أن يبرهن الحسين على أن التضحية بالأولاد من أجل كلمة الله وبالأموال طريق أهل لا إله إلا الله، أهل لا إله إلا الله على طريقهم، يضحون بكل شيء من أجل كلمة الله. ولذلك قدم ولده أول ضحية، شد خاطبة بالزيارة، السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل. قدمه الحسين ها؟ أمسك وقدم أمام الشهداء من بني هاشم، واعتنقه جمع يديه على عنقه حتى سقط إلى الأرض جميعا مغمى عليهما. كلهم حشاشته كصالية الغضب، ولسانه ضمان كشقة مبرد، فمح الردى يا قتل الله الردى، منه أخذني يا نجعة الحياة هاشم والنجع وحمال ذمارين العلا والشؤد بي بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العظام قعد عمدا وشام مغمض العين بدم شابح مجرب الخدين متواصل طبر والراس الصين
ثبت الحسين غيظه ووجده وجلس عند مصرعه مسح الدم والتراب عن وجهه وشخص ببصره الى السماء وتمتمت شفتاه صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين. ولكن هلم الخاطب في ام ثكلت وحيدها. يقول واحد من الاعراب مريت بالمدينه من بعد واقعه الطلق مررت على حي بني هاشم صرت لي اندار سمعت انينا شدني الى الدار شدا سألت لمن هذه الدار
الى هذه الدار للحسين وهذه الباكية ليلى تنبض على داري الاكبر
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذو اللطائف لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طغته عن المشاهدة الغيوب. وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب. ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب. كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب. حليم لا يعاجل بالخطايا، رحيم رحيم غيث رحمته يصوب. فيا ملك الملوك أقل عثاري، فإني عنك أن أتني الذنوب. وأمرضني الهوى لهوان حظي، ولكن ليس غيرك لي طبيب. فآمن روعتي واكبت حسودا، فإن النائبات لها نيوب. وآنسني بأولادي وأهلي، فقد يستوحش الرجل الغريب. ولي شجن بأطفال صغار، أكاد إذا ذكرتهم أذوب. ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب. هو الرحمن حولي واعتصامي، به وإليه مبتهلا أتيب. إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب. فيا ديان يوم الدين فرج، هموما في الفؤاد لها دبيب. وصل حبلي بحبل رضاك، وانظر إلي وتب علي عسى أتوب. وراع حمايتي وتول نصري، وشد عراي إن عرت الخطوب. وألهمني لذكرك طول عمري، فإن بذكرك الدنيا تطيب. وقل عبد الرحيم ومن يليه، لهم في ريف رأفتنا نصيب. فظني فيك يا سندي جميل، ومرعى ذود آمالي خصيب. وصل على النبي وآله ما ترنم في الأراك العندليب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم التلاوة المختارة، وعند 1:12 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. أوراق من التراث تقدم إليكم عند 1:23، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي عند 1:32 وعلى مدى 28 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 1:06، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. الواحة الأدبية تقدم إليكم عند 1:44، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي على مدى 40 دقيقة.